السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في صلة الأرحام. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك واعف عمن ظلمك. فقال رجل: يا رسول الله، هل بقي من بر والدي شيء بعد موتهما؟ قال: خلال الاستغفار لهما، وإنفاذ وصيتهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم إلا بهما.
أنس بن مالك يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، والحديث يحتوي على معان فيها خلال تبين للإنسان أنه لو عمل بها لسلك طريقا في هذه الحياة تورثه أمرا طيبا. اسمعوا ما يقول أنس. يقول أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك. شوف الجناس بين الكلمتين، يعني الكلمة الأولى فيها أمر ما، هذا الأمر يطلب منك ما تعمل المعروف من عمل معك معروفا، لأن هذا مكافأة، وما طلب منك المكافأة، طلب منك زيادة على العدل. العدل لأن من عمل منك شيئا تعامله بمثله، إن حسنا فحسنا وإن سيئا فسيئا، يسمى عدل، يعني فيه إنصاف، ما زد على غير ما وجه إليك. فوق العدل إحسان. ولذلك لما يثني الله على بعض عباده فيما فعلوه يقول: وذلك جزاء المحسنين، أي أنهم لم يكتفوا بالعدل. الله عز وجل إذا أثنى على وصف اعلم أن الله يحبه ويثيب من فعله. لا تفهم أن ثناء الله كثناء الناس. الناس يثنون عليك لهم مقاصد ومآرب، إما أنه يثني عليك طلبا من الله، أو يثني عليك لغرض ما يطلبه منك، ثم بعد ذلك لا شيء وراء ذلك. من أعجب بثناء الناس عليه فهذا رجل يحب العاجلة، ما يرجو ثواب الله، إنما يطلب أن الناس يقولون فلان كريم وفلان سخي وفلان شجاع. والمرء ما يعمل عمل لأجل ينظر إلى الناس ما يقولون فيه أو يطلب منهم ما يفعلونه. الله عز وجل ليس كذلك، ترى غني عن العباد. فإذا أثنى على شيء اعلم أن الله يثيب على من اتصف بتلك الصفة، وثوابه عظيم، يلحقك في الدنيا كما يلحق في الآخر. هذا مسكن حاطك فيه وجالس ارفع يدك عليه حتى ما ادري اذا تفهم ما انا اقول ولا ما تفهم. اذا تبى الدرس ابقى، اذا شوف متضايق اذهب اقرا القران. ما ادري يعرف عربي ولا ما يعرف. بعض الناس هكذا يضيق المجلس بجلوسه في مكان. قال صل من قطعك، ان قطيعه الرحم انه لا يواسيك بل يكون فيه جفاء عنك، وطبيعه الانسان لا تقبل من الطرف الاخر من الخصم انه لا يعامله بالمثل الا من رحم الله من عباده معه سعه الصدر ويطلب فضل الله عز وجل ويعلم ان هذه الدنيا انما هي دار عبور وكرامة الله أفضل. وإلا لما سمي الحليم حليم وليسمي الصبور صابر إلا لمثل هذا. قال صل من قطعك، يعني يا عبد الله لا تتأثر بمن قام بجفائك بل تقدم إليه بإحسان، فإنها منزلة عند الله عز وجل يثيبك فيها إذا سمعت ثواب الله أو ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن ذاك سعادة لك مقدمة في هذه الدنيا. قال صل من قطعك واعف عمن ظلمك. المظلوم غالبا إن استطاع الانتصار ما يسكت، وإن عجز عن الانتصار إما أن يلجأ إلى من هو أقوى منه أو يتحايل، فإن عجز عن هذه وهذه لجأ إلى الدعاء. ولذا وسيلة الدعاء هو يعني غالبا يأتي العاجز، قد لا يكون عاجز لكن يعلم أنه مظلوم وأنه لو انتصر لا ينفعه الانتصار. وليس من الحكمة يا عبد الله أن من ظلمك تأتي بالانتقام في وقته، فإن الوقت والحال لا ينفعك. الظالم يعني رجل تعرف أنه باغ يعتدي عليك وعلى غيرك، ترى ما ينبغي لمثل هذا العفو عنه والحلم، لا بد من كف أذاه. وإلا لو سكت أنت هذا إذا علمت أن شره مستدام أي لا يفتى عن إيصال الشر للآخرين. لا الحلم ما ينفع معه والصبر ما ينفع معه، لكن إن علمت، لأن الصبر يورث المرء ساعة يترفق فيها ويتأمل، بمجرد من يشتمك فتشتمه أو يقدم لك سوءا فيتأخذك الحمية في وقته إلا ويتولد عنه شر تندم عليه. وإن رأيت أنك قد حاولت ترد الظلم، لا هذا عاقبته وخيمة، لكن لو صبرت وتأنيت ثم تأملت قد يكون حينئذ ترى كيف تردع هذا أو كيف تعفو عن حقك. يقول صلى الله عليه وسلم اعفو عمن ظلمك. العفو أي تجاوز السيئة فلا ينظر إلى فاعلها، يعني تنصرف عنه لا تقم بالانتقام. والعفو إنما يأتي من هو في قدرته أخذ الحق والانتصار. الذي يعجز ما يقول عفا عنه. كثير من 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 يظهر من نفسه القدرة يقول عفوت عنه، هو ليس بعاف عنه لكن عجز، كمن يقول حلمت عنه، كمن يقول أنا زاهد في الدنيا، ليست هذه الصفة متمكنة فيه. عجز عن تحصيل الدنيا فقول أنا قال أنا زاهد فيها. عجز عن أخذ حقه لذل قال أنا عفوت عنه. كثير من يدعي هذه المسائل. فالمرء لا يتظاهر بغير ما وصفه الله به أو يكمت فينتظر فرج الله عز وجل. صل من قطعك واعف عمن ظلمك. والحديث أورده البيهقي رحمه الله في باب صلة الرحم وبر الوالدين، فجاء بكلمة صل من قطعك واعف عمن ظلمك، ترى فيه تأكيد للأولى، صل من قطعك واعف عمن ظلمك، ترى فيه نوع من تأكيد، يعني هذا الذي قطعك اعفو عنه، والعفو عنه أنك تتجاوز، فالتجاوز قد يقتضي أنك تحسن إليه أو لا تحسن إليه، لكن الظلم أعم من قطيعة الرحم، الظلم أنواع كثيرة جدا. فيقول صلى الله عليه وسلم: اعفها، اعمل هذه الأمور الحسنة الطيبة التي لا يفعلها كثير من الناس، انفرد أنت بها لتكون لك خصائص. يقول فلان فلان له صفة ممدوحة وهي العفو، وفلان عنده صفة الحلم والكرم لأنه وصل من قطع. ثم يقول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا، قال: قام رجل، يعني بعد سماع هالكلمات قام رجل، هذا الرجل الصحابي يراه وسمعه يوجه هذا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم. الرجل مبهم، ما عرفنا من هو، ومع عدم معرفته لا يؤثر في الحديث، لأن الصحابي كلهم عدول وهم يرون ما شاهدوه، وقد يعرف أنس من هو الرجل وقد لا يعرفه، لكن نقله للسامعين ما يزيدهم علم ولا يضرهم أنهم جهلوا الاسم، فلو جعله ذلك مبهم، والإبهام يأتي أحيانا للستر على الرجل، ويأتي أحيانا لعدم بيانه لأنه لا يحب. فأنت تقول فلان أكرم فلان، وأنت لا تريد إظهار من هو الذي قدم الإكرام، أو لا تريد إظهار الذي وقع عليه الإكرام، إما لكراهتهم البروز والظهور أو الستر عليهم. اسمعوا ما يقول. قال: فقال رجل: يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم تسليما، هل بقي من بر والدي شيء بعد موتهما؟ أي أني كنت أفعل البر، والبر يعني تقديم الإحسان وإدخال السرور والقيام بما يطلبانه وتجاوبه مع حاجاتهم. قال: أنا كنت أفعل هذه في حياتي، في حياتهما، الآن ماتوا، هل يبقى شيء أستطيع أن أفعله بعد موتهما مما يصله ذاك الإحسان والمعروف إليهما؟ قال: نعم. اسمع ما يقول. قال: خلال، لما قال هل بقي، قال: نعم بقي خلال، أي صفات وأنواع. اسمعوا ما يقول. قال: خلال الاستغفار لهما. الله عز وجل يعني طلب من الناس، من المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب من المؤمنين أن يستغفروا لوالديهما: رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. قال: من برهما أن تستغفر لهما. فلا تنسى يا عبد الله أنك تتذكر هذه صباحا ومساء، وإن استطعت أن تتذكر كلما دعوت لنفسك تذكر والديك، قل: اللهم اغفر لهما. ترى الاستغفار من كل أحد يجوز أن تصرفه لكل أحد من المؤمنين، حتى الغريب إذا استغفرت له فإن ذاك ينفعه، وإن لم يكن من عمله، لأن ابن آدم إذا مات انقطع العمل، ما في عمل يصله، عمله من أول هو الذي يسأل عنه ويثاب عليه. لكن من فضل الله عز وجل أنه جعل الصدقات عنهم والاستغفار لهم والدعاء لهم يصلهم، لكن أكثر الاستغفار إجابة وأشدهما تأثيرا في لحاق ذاك الاستغفار والإحسان إلى الميت هو من الولد، لأن اجتمع له دعاء والله واستغفار، والله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم وعد بأن من دعا لغيره فإن الملك يقول: ولك مثله، وأن من تصدق عن غيره فإن الله يقبله، ومن استغفر لغيره فإن الله يغفر له، لكن الولد أكثر قبولاً للدعوة، لأنه اجتمع أمران: الولد من أبيه، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، يعني جعل هذا الماء وقف لفلان، كل من استقى من هذا الماء ثوابه لفلان، وهذا المسجد بنيته وأرجو ثوابه لفلان، كل من صلى في هذا المسجد فإن ثوابه يكون لفلان الذي أنت. فهذا لما فعل هذا قال: انقطع عمل ابن آدم، لأن الله عز وجل بيّن أن ابن آدم ينتهي بموته، يعني ينتهي الأعمال بموته، لا تأتي سيئة تلحقه إلا ما قدم من سيئات نواها أو عملها، وبقي الناس يعملون وراءها: سنكتب ما قدموا وآثارهم، يعني ما تركوه من حسنى أو سيئة. فلما قال اثنتان قال الثالثة: أو ولد صالح يدعو له، لأن الولد الصالح من نسله، هو الذي بعد الله عز وجل جعله في هذه الدنيا، فجعل العبد من عمله، انقطع عمله إلا من ثلاث، دل على أن هذه الثلاث من عمل الميت. ولذا كان يستحب للميت أن يوصي قبل موته. إيش معنى قبل موته؟ يعني ما تمر عليك ثلاثة أيام إلا وتكتب وصية: اجعلوا هذه كذا، اجعلوا هذه، فإن الله يتقبلها منك بعد موته. والولد الصالح يدعو له، فاجتمع في دعاء الولد اثنان يقتضيان الإجابة، كونه هذا الدعاء من منبعه من الميت فهو عمله، وأن هذا الدعاء جاء من طرف آخر فكان ذلك موجب للاستجابة. ويقول صلى الله عليه وسلم: هل الرجل يسأله هل بقي، يعني اعطني جواب، قال: بقي خلال. اسمعوها، اقرأ يا أبو عمر.
خلال: الاستغفار لهما وإنفاد وصيتهما.
إذا أوصى بشيء، أوصيا أو أحدهما أوصى بشيء: عاملوا فلان، أعطوا فلان، لا تنسوا فلان، ارعوا فلان حقه، ينبغي لأولاده أن يقوموا بتنفيذ هذه الوصية إذا كانت طاعة لله، ما فيها معصية ولا فيها ظلم. صلى الله عليه وسلم ذكر هذه، نص عليها لما أخبره الله عز وجل أن في هذه الأمة من يتناسى هذه المعاني والحقوق التي طلبها الوالدان من الأولاد تنفيذهما. لا بد أن الله أوحى عليه وعلم أن هذه خلال ستكون في هذه الأمة، سيما إذا كانت هذه الحقوق تقتضي دوام الزيارة، دوام الصلة، أو تقتضي أخذ حق مما تركه الميت، والنفس شحيحة والطمع يقود الإنسان إلى عدم تنفيذ ذلك. حتى مع الأقرباء، يوصي أن أخته لأنها غير وارثة لوجود أولاد قال: أعطوها كذا، لا يعطوها، يمنعوها حقها، وإذا استطاعوا على بعض الورثة أن يحجبوا عنه حقه يحجبونه، وإذا قال: هذه وقف للمسلمين الفقراء، وأنت يا فلان وصي عن ذلك، قد يكون الوصي قادر على تنفيذ الوصية لكن يأتي من بعده فيقول يأكل الوقف، أو أنه يستر بعضه أو يبيع بعضه كما هو الجاري. فلما علم صلى الله عليه وسلم شدة طمع ابن آدم على هذه الدنيا وحرصها مع ما فيه من الخيانة والجور، قال صلى الله عليه وسلم: بقي خلال أيها السائل من بر والديك بعد موتهما، أيما وصية صدرت من أحدهما نفذه. تنفيذ يعني أن تقوم بما قال، تأتي به. مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم ضلال، يوقد إلى يعني يقود إلى شقاء في الدنيا. اعلم يا عبد الله ذلك، لا تتهاون. كل معصية عصي بها الله عز وجل مما يأمر به وينهى عنه، أو يأمر به وينهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن عاقبة هذا في الدنيا غير سعيدة. ما تراه في الناس من كرب وألم وهموم وغموم وسجن ومطاردة وفقر وما إلى ذلك من هذه الكروب التي لا تحصى، لأن جنود الله لا يحصيها أحد، تراها من ذنوب. وقد يكون أحد الذنوب هو هذا، أنه ما نفذ الوصية، ما أعطى ما طربه الله عز وجل. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: إكرام صديقهما، يعني ما كان من ما عرفت من أحد أصدقائه. والصديق يا عبد الله، إذا قال الشارع صديق، وإذا ذكر الله الصديق، يعني ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا، لما قال: أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، يعني لكم أن تدخل خزانة الصديق وتأكل منها بما علمت من رضاه، ولك أن تدخل منزله إذا كان هو وحده فقط أن تتناول. هذا الصديق هو الذي يعينك على الطاعة، ما هو صديق الذي نتعارفه نحن. عندنا الصديق الذي يشاركك في كل أمر منكر وباطل، ويأتي معك مساعدة ومعاونة في الفجور والبغي والسعي في المباح المتوسع الذي لا ينبغي وفي الضلالات. أكثر من يقود الناس إلى الضلال هم أصدقاء هذا الزمن. ولذا يا عبد الله، لا تخالط أي أحد حتى تعلم أنه ينفعك في دينك ودنياك. ينفعك في دينك مو فقط أنه يبين لك سبل التجارة وينمي مالك، إنما يرشدك إلى الحلال ويقودك إلى الخير. وإلا يا عبد الله، حسرة في الدنيا وحسرة في الآخرة، والناس يعني يفرطون في هذه، يشكون سوء معاملة الأبناء، ويشكون سوء خلقهم، وأن تصرفهم خرج عن دائرة قدرة على السيطرة عليهم. هم ما حاشوا أصدقائهم من قبل، ولا تحروا من يصادق الولد، وهذا أثار ذلك. فلما يقول صلى الله عليه وسلم: إكرام صديقهما، إن علمت أن الوالد له صديق شر لا تنفذ الوصية، لا تأتي بأنه قال أكرم صديقك، تقول هذا صديق أبي وهو رجل سوء، إنما زدت والديك شرا على فعلهم الأول. إن أردت الإحسان إليهما ابتعد عن هذا، إلا إذا رأيته تدع فهو كسائر الناس. أما إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنفاض صديقهما، فاعلم أنه ما ذكر الصديق، لأنه يصدق مع الرجل إلا من هو مستقيم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الخلال التي بقيت بعد موت الوالدين أنك تنفذ الوصية وتكرم صديقهما ولو لم يطلب ذلك منك. والإنسان ينسى أصدقاء آبائه وأمهاته لانشغاله في هموم الدنيا أو غفلته، ما يسعى إلى معرفة الحسنات كيف يقوم بها وكيف يعمل بها. ثم يقول: اقرأ صلى الله عليه وسلم، اقرأ يا عبد المغني.
الاستغفار لهما وإنفاذ وصيتهما وإكرام صديقهما.
أي نعم، الجملة التي بعدها:
وصلة الرحم التي لا رحم إلا بهما.
صلة الرحم هو يعني الحديث اشتمل على موضعين، وهما موضع الشاهد من إيراد هذا الحديث في هذا الباب: صل من قطعك، ثم قال صل الرحم التي لا رحم لك إلا بهما. يعني ليس هناك طريق لأن يكون فلان من أقاربك من ذوي الأرحام إلا هذه الصلة: ابن عم، ابن خال، ابنت خالة، ابنت عم، عم وخالة وجد وابن جد وهو عمك، وهكذا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس هناك صلة أن تعرف هؤلاء إلا هؤلاء، فيجب عليك أن تصلهما. أقل الصلات أن تسأل عنهم، تتفقد أحوالهم. ولذلك مقدمته قال: سل من قطعك ولو رأيتم أنهم يصدون، تحامل على نفسك وقم بالسؤال عنهما، فإن رأيتم منهما إقبال قم بإكرامهم ومعاونتهم وقت الحاجة. اقرأ ما بعده.
وأخبرنا معمر من رجل عن عكرمة قال: قال عمر بن الخطاب: ليس الوصل أن تصل من وصلك، ذلك القصاص، ولكن الوصل أن تصل من قطعك.
عمر بن الخطاب يقول هذا القول: ليس الوصل، يعني ليست صلة الأرحام، أنك تصل من وصلك. قال هذا هو القصاص. القصاص يعني العمل بمثل، قص الأثر عن اتبعه. ولذا سمي قتل الرجل في العمد قصاص، لأنه فعل به مثل ما فعل بالمقتول. قال: أنت إذا أحسنت إلى من أحسن إليك هذا قصاص، ما هو عدل ولا إحسان، ولا تسميه صلة. لكن الصلة الحقيقة التي هي توصف بأنها صلة حق، أن من قطعك فصلها، هذا أيد الحديث الأول. اقرأ ما بعده.
وعن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادرت فأخذت بيده، أو فبادرني فأخذ بيدي، فقال لي: يا عقبة، ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ألا ومن أراد أن يمد له في عمره
يمد له،
ألا ومن أراد أن يمد له في عمره ويوسع له رزقه فليصل ذا رحم رحما منه. رواه ابن وهب.
عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللقيا بعد غياب، ما تقول لقيت فلان وهو نائم معك ولا هو جالس معك أو كنتم كذا، إنما تقول لقيته، أي أنك وجدته وواجهته بعد غيابه. فقال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إما في مسرى أو ممشى أو زحام. قال: فبادرت إليه، أو بادرني هو صلى الله عليه وسلم. كأن الشك من الراوي مو من عقبة. بادر يعني أسرع. تقول: بادرته بالسلام، أي أنك تقدمت إليه بإلقام السلام قبل أن يقول هو السلام عليكم. بادرت إليه بالتحية، بادرت إليه بالبشاشة، بادرت إليه بالإكرام. فقد يكون بادره بالظلم، فيقول: أنا بادرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذ بيده، أو هو بادرني. ما الشك من عقبة، يعرف ما الذي عمل، إنما الشك من الراوي. أو هو بادرني صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فقال لي: يا عقبة. يا أصلها نداء للبعيد، الأصل فيها، لكن لم يكن جنبك واحد وتعرفه يعني بحذائك أحد الأشخاص، تقول: يا فلان، تناديه باسمه، ما له داعي أن تقول يا فلان، يا زيد، يا محمد، انتبه، هكذا. لكن إذا أردت لفت انتباهه وأن تبين لذلك الصغير مثل يقول يا مريم يا حسن يرفع رأسه يقول هو لسه هاك دون الثلاثة الأربع سنوات ينتبه يقولها لأن هذا الاسم يكون في قلبه وفي أذنه يدعوه إلى الانتباه. لو قلت يا هذا يا فلان قد يكون أبعد. فناداه باسمه يا عقبة اسمع ما الذي يقول بعد ندائه صلى الله عليه وسلم قل يا عبد المؤمن
يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة.
ألا عرض والعرض هنا أي أنك تشوقه إلى أمر تسأله إيش رأيك. ولا أحد في الدنيا من العقلاء وأصحاب الخير يرفض ذلك. لما تقول ألا أدلك على الطريق الذي هو أسرع ربحا في التجارة ألا أدلك على أهل بيت لو عرفوك كذا فعلوا معك كذا كأنك ترغبه في أن يسمع ما هذا البيت من هو من هم أصحابه وما هذه الطرق التي توصلك إلى التجارة. ترى هذه أقوى في شد الانتباه من أن تأتيه رأسا تقول اسعى إلى ذاك البيت فإنهم أهل كرم خذ هذا النوع من البيع. هذا صحيح وأشكرك على ذلك لكن زيادة في الرغبة وأشد في التأثير أن تأتيه بسؤال فيه عرض تشويق. هذا اسم استعملوه أصحاب الدعايات في كذا وأصحاب الدعايات في الباطل أحيانا وتشويق الأمور التي لا ينبغي تشويقها يستعملونه كثير في إعلاناته. فهنا قال ألا أدلك اللهم صل عليه وسلم تسليما ولا يأتي منه إلا ما هو خير صلى الله عليه وسلم. اقرأ
تصل من قطعك
هذا أفضل أخلاق الدنيا والآخرة أن تصل من قطعك
وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك.
عادة الناس أنهم إذا أعطوا أحد لا يعطون إلا لمن يرجون منه مكافأة والمكافأة قد تكون دعاء. ما أحد يحسن إليك يا عبد الله إلا ويرجو منك شيئا حتى الأخيار أقل ما يفعلونه معك يرجون ثواب الله بإيصال الإحسان إليك. ما أحد هكذا يقدر لكن الناس يتفاوتون. ولذلك تحذر من اللئيم إذا أكرمك وتحذر من البخيل إذا قدم إليك صدقة ومن العدو الكامن العداوة إذا قام يبتسم يقدم. لا احذر من هذه إن أخذتها عن إحياء فخذها عن حذر. لكن إن جاءك شيء من أهل الخير دون أنت أن تستشر يعني تتشرف له تتطلع أو تطلبه خذه وادعو الله له ولا بد من مكافأته. لكن إذا أعطيت إنسان وعلمت أنه سيحرمك من حقوقك أو يسيء إليك الإحسان إليه يفضي إلى كف شره ويفضي إن كان من الأحرار الرجل الحر الذي في قلبه نوع من حياة الإحسان يكسر خاطره والمعروف يجعله يذل فلا يطغى والمعاملة الحسنة تجعله ساكن هادئ. فيه ناس لا ينفعهم هذه بشر كامن في النفوس. فإذا فعل معك أحد الناس منعك حقك أو أحسنت إليه ولا زال يكيد لك افعل المعروف فإن ذلك لا بد في العاقبة أن الله عز وجل يسلط عليه من يكف شره عنك ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه الآية جاءت ادفع بالتي هي أحسن السيئة. اقرأ الآية يا بعثه كأنه ولي حميد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لعقبى ولسائر الناس من يسمع الخطاب، ألا اقرأ من أراد،
ألا ومن أراد أن يمد له في عمره ويوسع له رزقه فليصل ذا رحما منه.
من أراد أن يمد له في عمره، ما أحد يحب الموت إلا رجل لا يعلم ما وراء بعد الموت. المرء يود أنه يكثر الاستغفار والتوبة والعمل الصالح. فلما يقول صلى الله عليه وسلم، لما يقول الرجل للناس: ألا ومن أراد أن ينال حظا من هذه الدنيا فليأتي كذا، ألا من أراد أن يرى مسكنا حسنا، وسائل التشويق كثيرة، فكل ما فيه أمر من أمر الدنيا يتمتع الناس به إلا يرغبونه. لو رأيتم تزاحم الناس على هذه الصفر لعلمت أن هذا الرجل الذي أعطاه الله بسط في الجسم والهيكل، وأن معه من المال ما يعفه عن هذا، ولو رأيتم في المساجد كيف يستبقون إلى المياه يحجزونها ويتركون من وراءهم أصحاب الحاجة، لعلمت شدة شره الإنسان على هذه الدنيا ولو كانت في المساجد. بيوت الله جعلت لذكر الله واغتنام الفرص واللجوء إلى الله عز وجل، والناس في غفلة يأتون هذه هنا في هذه الأماكن ثم يقضون أوقاتهم في مثل هذه. ألا ومن أراد أن يمد له في عمره، العمر مدة، هي مدة حياة، أي من حين البلوغ إلى حين الموت. إذا جاء الموت ذاك الأجل، فإذا بلغ أجلهم ما يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا هذه المدة هي الفترة، مدة زمن حياته، ويقول صلى الله عليه وسلم: أني من رغب وأراد أن الله يفسح له في العمر، يعني يطوله. وقلنا أن إطالة العمر لا يمكن أن تزاد، يخالف ما هو في اللوح المحفوظ، إذا جاء الأجل ما يقدر ولا يؤخر. وذكرنا له تأويلات، لعل من أحسن التأويلات أن الله عز وجل حين يكتب الملك عن الجنين في بطن أمه بعد 120 يوم: يا ربي أذكر أم أنثى، والله يعلم، يا ربي شقي أو سعيد، يا ربي كم رزقه وما هو أجله، يقول الله: إن أجله 60 عاما، يعني اكتب أيها الملك، فإن وصل رحمه يكون عمره 60 عاما. الملك ما أدري هو يعيش 40 ولا 60، لكن الله يعلم أن هذا الميت سيوافي أحد الأجلين. الله يعلم أنه سيصل رحمه، وإلا هو أصله 60 عام، ثم وصل رحمه فكان عمره 100 أو 90 أو ما أعلى من 60. هذه إحدى التأويلات. من أراد أن يمد الله له في عمره وأن يوسع له في رزقه، الملك كتب الرزق، يقول الله عز وجل: له من المال كذا، ويشرب ويأكل من الطعام كذا، ويلبس من الثياب كذا، رزقه إن وصل رحمه يزاد له في الرزق فيبارك له فيه ويوسع له، وإن فعل خلاف ذلك ضيق عليه رزقه، أي التضييق ومعنى التقتير، التضييق معناه يأتيه ما يكفيه فقط ما يوسع له. فقال من أراد أن يمد الله في عمره أو يمد له في عمره ويوسع له في رزقه فليصل رحمه، يعني صلة الأرحام توسع الرزق وتزيد من فضل الله. كل هذا ترغيب في القيام بصلة الأرحام وترهيب وإخافة لمن قطع الرحم كيف يكون حال شقاؤه في الدنيا، ضيق رزق وقصر وقصر عمر لا يبارك له فيه. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.